الحديث الحادي عشر وهو عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن علي صلى الله عليه وسلم ورحمته رضي الله تعالى عنهما قال حفظكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يلينك إلى ما لا يلينك وهو الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أكل الحرام وقد تقدم. يبقى في حاجة اسمها الزهد والورع. الورع ترك ما فيه شبهة، لكن الورع بيتوسع في حاجة ويتوسع في الحلال خلاص. أما الزهد التقلل من الحلال المحض. يبقى الورع ترك ما فيه شبهة مطلقا، لكن الورع بيدي مساحة أوسع فإنك ممكن تتوسع في الحلال. الزهد أخص من الورع بأنه إيه؟ بتقلل من الحلال المحض، التقلل من الحلال المحض، وده معنى التقوى. التقوى هو التورع، هي الزهد وما إلى ذلك. فبينهما عموم وخصوص مطلق ووجهي في نفس الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل. ينبغي، واخد بالك، ينبغي ده معنى كأنه شيء من الاستحباب وليس وجوبا. الناس في بعض الأحيان تعامل الشبهات كالمحرمات وتقع بعد ذلك في المحرمات. النفس كالرجل عنده فرس، الفرس ده لو هو قاعد يضربه كتير ويجهده كتير الفرس هيجمح منه وينفر منه، لكن كل الفرس لما يستجيب له يقدمه له حتة سكر ويطيبه ويطبطب عليه ويطعمه، يوم الفرس يفضل في استجابة دائمة. فهكذا نفس الإنسان لازم يعامل نفسه هكذا، يربيها ويروضها عشان تبقى مطيعة له، ما تجمحش منه. لأن الناس كتير جدا والعياذ بالله حفظنا الله تعالى وإياكم أنهم يرتدون وينقصون في دينهم بعد أن كانوا مقبلين إقبال شديد. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ كان يستعيد من الحول بعد الكون، يعني بعد الوصول لحال الكمال ينقص، أو من الحول بعد الكون، الكون اللي هو تكون الأمام، أي الوصول لحال الكمال، فكان يستعيد عليه الصلاة والسلام من الحول بعد الكون أو من الحول بعد الكون، والاثنين بمعنى واحد، أنه بعد الكمال ينقص، فكان يستعيد من ذلك. ودي تعتقد ايه؟ ان ايه؟ ان المنبتة لا ظهرا ابقى ولا واد قطع، برق، ان هذا دين متين فاوغل فيه برق. وكان احب العمل اليه ادومه وان قال. ما يجيش واحد يقوم يقعد يقيم الليل كل يوم طول الليل وبعدين يجي يترك قيام الليل وبعدين يترك الفرائض، لا، اقول له زود ركعتين بس واقعد عليها مده كبيره لغايه لما تستوثق. هكذا روض نفسك. فهنا عرفنا الايه؟ الزهد والورع. يبقى ايه؟ ينبغي له، ينبغي يعني ده حاجه لدرجه زي الاستحباب كده مش الوجوب، الا ياكل المال الذي فيه شبهه كما يحرم عليه اكل المال الحرام. يبقى ينبغي له ان يتركه، ده المتقي. طب غير المتقي اللي هو مسلم عادي كده من العوام، ممكن ياكل مال فيه شبهه ومش حرام عليه، لأنه معتقد الحل والمال فيه شبهة، ما قطعناش بتحريم، المقطوع بتحريم هو اللي حرام، ماشي. وقد تقدم، وطبعا ان هذا من رياضة النفس. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم اتى اليه رجل، وبعد سنة اتى الرجل فوجده نحيف وعينه دخلت جوه، قال من انت؟ قال انا الذي اتيتك عام اول. قال وما غير حالك هكذا، يعني معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لم أذق طعاما بنهار منذ لقيتك، صام السنة كلها. قال له نفيهت، إذا تنفى نفيهت نفسه، إنما إيه؟ صم كذا. وقال له علمه أداب الصيام، أنه يفطر قليلا ويصوم قليلا ولا يضغط على نفسه بالطريقة دي. وأيضا أن الثلاثة اللي قالوا إيه؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سألوا عن صيامه وقيامه فما عرفوا ذلك قالوا ترى صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فقال احدهم اني اصوم ولا افطر، وقال الاخر اني اقوم الليل ولا انام، وقال الثالث اني لا اتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرهم استدعاهم وقال اني اصوم وافطر واني اقوم وانام واني انكح النساء، من رايب عن سنتي فليس مني. الاعتدال. الرجل لما قعد في الشمس يعني لا تعامل نفسك بشدة تنفرك من دين الله، إنما إذا كان عندك عزيمة وشيء يقبله الصبر، ها وهو في مشقة معتادة، ما العبادات كلها مشقة بس مشقة معتادة، كل العبادات فيها مشقة معتادة، لكن لما جت المشقة زادت عن حد الاعتياد أتت الرخص كلها، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. خلاص المسافر ها والمريض يفطران في رمضان، يعني لما المشقة زادت أتى التيسير، فبرضه انت تتعامل نفسك كده، بس لازم يكون عندك في نفسك شيء وهو الإقبال على العزاء، ده المقياس، ان انا عايز اعمل عزاء، عايز ابقى قريب من ربنا، ها يكون عندك هذا المعنى، وبعد كده اذا اتت الرخصه خدها اذا احتجت اليها، واذا كنت من اهل العزيمه زي انا بدي مثال في العزيمه والرخصه دول، في مثال يعني الشاب يكون الدنيا حار وهو عنده علم او ما عندوش علم ان المسح على الجورب عند الائمه الاربعه باطل مش مجزي، ويجي يمسح على الجورب والدنيا حار وعنده حاجه وعشرين سنه، يعني ده حتى يحصل له ترطيب لرجله وبدنه من الغسل، واقول له يوم يمسح، اقول لا دي كده مش سليم، ها انما ايه ائت الرخصه حيث احتجت اليها، وقلنا طريق السالكين انه ياخذون العزائم دائما، فاذا كانت نفسك تتبع العزائم دائما ولا تترخص الا في حاله الاحتياج للرخصه او الحاجه الشديده او الملحه، عندك تكون نفسك سويه ان شاء الله ومقبوله عند الله تعالى، وبعدين بتحس سعاده انك تتنعم بنعم ربنا. طيب قوله الى ما لا يريبك، اي اعدل الى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس. قوله الى ما لا يريبك، اي اعدل، دع يعني اعدل، اترك، اعدل الى ما لا يريب فيه من الى ما لا ريب فيه من الطعام، وجدت طعام فيه شبهه وطعام ما فيهوش شبهه، اقول كل ما فيهوش شبهه خلاص، ما وجدتش غير ده وخلاص، يعني ابتديت تشد الجوع عليك، كل ان الشبهه مش حرام كما شرحنا في الحديث السابق. أي يعدل إلى ما لا ريب فيه من الطعام الذي يطمئن به القلب، حتى الحديث يوضح، إذا قدامك طعامين، واحد فيه ريبة واحد ما فيهوش، اختار ما فيهوش ريبة، يعني الاثنين موجودين أهم، طب لو مش موجود غير اللي فيه ريبة، خلاص؟ لو عم الحرام جاز الأخذ منه بقدر القليل، جاز الأخذ من الحرام لو عم كله حتى، بمعنى إن بتقيم صلبك، بتاخذ ضرورياتك والحاجة الملحة، ماشي؟ لكن لو وجد الحلال المحض ووجد اللي فيه ريبه هاكل الحلال المحض وخلاص، ده المعنى ان هو خيره بين اثنين موجودين، واحد حلال محض وواحد ايه فيه شبهه. اي اعدل الى ما لا ريب فيه من الطعام اللي هو موجود ما فيهوش ريبه الذي يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس عن اللي فيه ريبه. والريبه الشك، وتقدم الكلام على الشبهه، تكلمنا عن الشبهه في حديث ايه وبينهما امور متشابهات او مشتبهات. الريبة قد تكون من الشيطان، إن هو يريد أن يفسد عليك حياتك وعبادتك ودينك، فلو أنت عايزك تسيب مثلا، عايزك تسيب الصلاة، فإذا صليت يقول لك أنت بترأي الناس في الأول كما كنا نشرح، وبعدين يقول له طيب لا أنا مش برأي الناس بصلي لله، ترد عليه تقول له كده، يقول له ده الرياء جالك وأنت بتصلي أثناء الصلاة، تقول له لا برضه ما جاش، يقول له طب ده الرياء جالك وأنت بتسلم الصلاة، يقول له برضه ما جاش، تقول له لا. بعد ما تخلص صلاه وتسلم يقول لك ايه ده انت كنت بتراقي الناس في الصلاه كلها، كل ده عايزك تترك العباده، فتطرده بسهوله كده، ترد عليه انا بعمل ذلك لله وبس، وتستمر بحياتك. فقد تكون الريبه من الشيطان يريد ان يفسد عليك العباده او يفسد عليك الحلال ويجعلك معكر، لكن ربنا انما يريد الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، هو عايز يحزن المؤمنين الشيطان، يعكمن عليهم كده ويقرفهم، فانت ايه؟ تصد الباب عليه وتقول ايه بالاخلاص، وفي استحضارك معنى الاخلاص انك بتعمل لله، هينصرف لوحده المعنى القبيح بتاع ايه؟ الشك والذي طرحه الشيطان عندك. والله تعالى اعلى واعلم وعز واجل. المره القادمه نقرا الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي. والله تعالى أعلى وعنه عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ حد عايز أسئلة؟ أي في اللي احنا بنتكلم فيه؟ افتح افتح خليه يسجل أسئلة تبع الدرس ده. استنى نستمع حاجة من انت بتقول. قول تاني.
اولا كل اللي شمه هو تاني شحة
دكتور.
ايه. مين المسلمين يقول سنة وحمرة وبالتالة. لكن يروح اللي كل اللي شمه يتمسك كل اللي شمه ويصلي لله.
نعم. ده ده المراد. حد عنده اسئلة تاني؟ نعم. أجاز الإمام أحمد بن حنبل المسح على الـ على الـ على الخمار إذا وضعته على طهارة كطهارة لبس الخبر، كطهارة لبس الخبر. الإمام أحمد بن حنبل ورد عن أحد أمهات المؤمنين أنها كانت تمسح على الخمار عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالإمام أحمد من قواعده أن الخمار أن الخمار والعمامة كالخف، يجوز المسح عليهما بشرط أن يلبسهما على طهارة وأن يكونان ساتران لمحل الفرد من الرأس الخمار والعمامة أيضا، وأنه يمسح عليها يوم وليلة في السفر في الحضر وثلاثة أيام في السفر، وأنه لا يخلعها، فإن خلعها بطل المسح سواء الخمار أو العمامة. فهذا عند مذهب الإمام أحمد موجود، لكن الأمر أبسط من كده عشان خروج من خلاف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أنها تدخل تبل صباعها بالماء وتدخله تحت الخمار وتمسح جزء بس خلاص، يبقى تحقق المسح بالصباح، الصباع كده تحت الخمار تدخله تحت الخمار وتمسح عند محل المسح في الوضوء مسح الرأس. ها الشافعية مسح شعره فخرجت من خلاف الشفع. لا الإمام مالك يقول الإلصاق، أن الباء للإلصاق أي يعمم مسح الرأس كلها وليس عنده مسح على الخمار. ده الشافعي. المالك قال يمسح الرأس كلها لغاية أنه كده عند المرأة لو شعرها طويل يبقى لغاية أنه يعني في حدود الرأس. عفوا هل صحيح تنظيف البيت في الليل يورث الفقر؟ لا لا ليل ولا نهار ولا الخياطة قبل الجمعة، الحاجات دي كلها من 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 الستات العواجيز الذين لا يفهمون شيئا في دون في دين الله. حتى واحدة تقول ايه يعني يقول اشياء يسخر تضحك، يقول ايه ما تخافيش من الصابونه ورغوتها. ايه هو ده كلام يوم الجمعه؟ قال يعني يوم الجمعه تقول ما تخافيش من الصابونه ورغوتها؟ ما تخافيش ايه؟ ما تخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. فالكلام ده كلام ليس من الشرع في شيء. نعم افعل ما شئت في اي وقت. افرض انا ما عنديش غير الوقت ده اللي انا انضف فيه واريد البيت نظيف، انا وريد الفقر بتاع بعض الاشياء قد تكون وارده عن العلماء بعضهم، يعني ان من اظن ان حد من العلماء وبرضه قد يكون ده ملوش مرجعيه ايضا، وقد يكون يعني لا ملوش مرجعيه شرعيه ولا حتى يكون في السلوك الا انهم العادات اصبح عاده عندهم، زي مثلا تكتيف الوجه بزيل الجلباب يقول لك يورث الفقر. الله اعلم ما اعرف، جايز يكون بعض العلماء نقلوا ذلك لكن لا ارى له مرجعيه. يعني في حاجه ثانيه؟ طيب نعم. قال النفس وبيتكلم عن النفس، النفس في نفس مطمئنة وفي نفس أمارة بالسوء. المقياس في ذلك إن النفس المطمئنة النفس غير الأمر بالسوء، نفس الأمر بالسوء اللي تأمرت بالسوء، لكن النفس اللوامة دي درجة حلوة إنها بتلومك على التقصير في الطاعات. ها؟ يا ليته كان كاملا، واحد تصدق بالغيب فهو بيموت، شاف ثواب الغيب كان تصدق بنصف الغيب فقول يا ليته كان كاملا، فنفسه بتأمره إن الغيب يكون كامل، لأنه أما تأمرك بطاعة تبقى دي نفس إيه لوامة حلوة، تبتدي يبقى النفس الأمر بالسوء دي رديئة. والنفس المطمئنة بتبتدي ايه؟ النفس انواع النفس بقى الطيبه اولها النفس الاماره انا قلت لك ايش دلوقتي النفس اللوامه بتلومك على التقصير في الطاعه او على الكمال في الطاعه خلاص وبعدين تبتدي بقى نفس مطمئنه بالله ها ابقى بقى بيبقى اقلها اللي هي بتلومك دي على ترك الطاعه او على التقصير فيه او على ترك الكمال في الطاعه اللي هي نفسه كويسه واحد يقول انا السنه النهارده فاتتني عشان انا قصرت لا لازم اواظب وابدر بعد كده اه يكون نفسه كويس حلو لكن نفسه تتطلع لاشياء محرمات او مكروهات ده عايزه تتوضب هي قيام الانسان كله على تهذيب النفس دي ها من اول ما يجري من اول ما يعي ويبلغ الى ان يموت انه بيهدد نفسه وهي تراوده ويشد معاها وهي تشد معاها وكده ماشي الى ان يلقى الله فيحاول ان يكتسب فيها الصفات الجميله الحميده الحسنه ويطرد الصفات الرديئه والقبيحه منه بس ده تحصيل وده معنى القلب السليم الا ما اتقى القلب السليم يعني ايه حصل الصفات الحسنه والمحموده عند الله تعالى التي يلقى بها الله تعالى فيكون مكان قربه بدرجه تحصيله لتلك الصفات وكمال التحصيل فيها ده قرب من الله تعالى وقرب من سيدنا صلى الله عليه وسلم ومكانته في الجنه بناء على هذه الصفات القلبيه فقط الحديث طبعا معروف اللي هو ايه قالك الجسد الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فالنفس وخلي بالك ان النفس هنا ممكن تكون مطمئنه في ذات وممكن تكون نفس راضيه في ذات وتكون مرضيه في ذات ثاني وتكون سرها عالي جدا في ذات ثالث وتكون دوامه في حته ثانيه وتكون نفس سيئه اللي هي الاماره بالسوء في موضع اخر يعني انت في اشياء كتير ما هو الحياه دي اشياء كتير المطعم والمشرب والمسكن والملبس ومعامله الناس كل دي لها درجه عند النفس فبتختلف هو مثلا يلاقي الحمد لله انا بعامل الناس كويس الحمد لله لسانه حلو مع الناس ما بددش اه حلو يبقى عند الصدق عنده صدق هنا يجي بقى في الطعام تلاقي نفسه بتغلب عليه فيحصل منه اسراف يبقى عايز معدل في النقطه دي وهكذا ما زي ما بيقول الامام محمد الغزالي ان المهلكات كلها تكشف عليها اذا كانت موجوده عندك ولا لا فكل مهلكه والعياذ بالله تجد عندك بعض الصفات منها تقوم تبتدي عليها طب والصفات اللي لو وجدتش الحاجه دي موجوده خالص من المهلكات مثلا البخل مهلك لكن الجود وجدت انك انت عندك نوع من الجود وليس عندك بخل يبقى تحمد الله على الصفه اللي هي الحميده اللي موجوده عندك وجدت في صفه ثانيه عندك غضب شديد اه لا ده انا لازم اضرب نفسي اضرب نفسي على الغضب ده ابتدي اعمل ايه؟ قعدنا نتكلم في الغضب سنه بحالها ولا اكثر من سنه شرحنا الغضب كله وكيفيه معالجه ماشي في عندك في احيانا موجود في الشرايط عندكم مسجله وربنا ييسر كده فاذا في عايزه تطوير للنفس في اللي هي صفات الرديئه خلاص خلاص تاني في حاجه تاني طيب يفهم الموضوع نعم اي ارفع صوتك لو كان تذهب ريحته باي شيء خلاص كلت البان عملت فمك بالمعجون خلاص ما دام مفيش ريحه طالعه خلاص بقدر الامكان وما تنفسش يوم الجمعه وده لو كنت بصل اقعد ما تنفسش كده طول النهار لو رحت الجامعه ما تنفسش اكتم النفس عشان ما يطلعش من النفس ده بقدر الامكان تجتنب هذا او ان هو تاكله مثلا لو كان مطبوخ فليميته او نعناع او معجون اسنان او ما الى ذلك